أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. طيور الهوى، طيور الهوى لها في ساحة الحب جولة، وجولتنا في حب آل محمد. نحن لنكره أن نكون بمجلس، نحن لنكره أن نكون بمجلس لا شيء فيه لذكر آل محمد. لا عيب فينا، لا عيب فينا غير أن عقولنا تنور من أنوار آل محمد.
صل على محمد.
وحيكم وحيكم أن جيت اليوم هنيكم، وحيكم يبعال الشان منبتكم، وحيكم ألف رحمة على ميتكم، وحيكم بذكر آل النبي خير البرية. صلوات يا ابن الأئمة وابن أعظم قائد عن ذكره لغة العلوم تعبر. أكبرت نفسي، أكبرت نفسي حين جئت مباركا حفلا بذكراك الحبيبة يعمر، ومهنئا هذه الوجوه فإنها بولاء آل محمد تستبشرون. دعانا اليوم أبو محمد، كنية الإمام العسكري صلوات الله عليه، دعانا اليوم أبو محمد يا إخواني، دعانا بفرح وبخير يا حبابي، دعانا يا إلهي 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 استجيب لنا دعانا، وعلينا تكون فرحة دائمية. صلوات يا راكبا، يا راكبا متن وجناء عذافرة، نوع من أنواع النياق العربية، يا راكبا متن وجناء عذافرة تطوي أديم الفلا بالرمل والحجر، عرج بالسامراء، عرج بالسامراء والثمثرى قبر الإمام الحسن العسكري. ورحنا يا ورحنا يا صب الكاس يا الساقي، صب الكاس يا الساقي، ورحنا ورحنا فرحتين بوقت واحد، فرحنا يا جينا جينا الحفلة أبو محمد، ورحنا وشوفت هالأحباب بهالمسية. صلوات النور، النور النور قد هتك الدجى فاستبشري، النور قد هتك الدجى فاستبشري بولادة الليث الإمام الأطهري، فاليوم قد شاءت إرادة ربنا أن يملأ الآفاق نور العسكري، العسكري وصفاه وصفاه، أنا ما يحتاج وصف الحسن، أنا ما يحتاج وصف الحسن، وصفاه الباري طهر من الدنس، وصفاه الإمامة والفضل والجود والجود، وصفاه من حيدر أخذ هاي السجية صلوات، وصلى وصلى مقام للنبي محد، والله مقام مقام للنبي محد، وصلى عليهم فاز من سلم، وصلى يا والله مهما مهما صام شانهم، وصلي ترى ما تنفع الشفاعة الأحمدية صلوات. أسعد الله أيامنا وأيامكم ولياليكم، ونحن في هذه الأمسية الكريمة في هذه الحسينية العزيزة المباركة، وفي العشرة الأولى من شهر ربيع الثاني، هذا الشهر الذي حقيقة في العشرة الأولى تتراكم فيه المناسبات، وكما تعلمون بين الثامن وبين الرابع من شهر ربيع الثاني هناك ثلاث مناسبات، مناسبتان مختلطان شبيهتان مع بعض، ألا وهي استشهاد الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله عليها حسب الرواية الأولى كما تعلمون، أما المناسبة التي تشابهها بالحزن أيضا مناسبة وفاة أو برواية شهادة ابنتها العزيزة الغالية، أنا أسميها عذراء قم، فاطمة المعصومة صلوات الله عليها. وما يقدر واحد حقيقة يجعل هذه المناسبة الثانية مهمشة، كلتاهما عظيمتان، فاطمتان معصومتان، وهذه السيدة الفاضلة التي هي باب الحوائج، وأبوها موسى بن جعفر باب الحوائج اللي يقول في حقها الشاعر: فلتباهي بفاطم أرض قم، فلتباهي بفاطم أرض قم، ولها الفخر والثناء المكرر، ولها الفخر والثناء المكرر، أصبحت جنة العوالم فيها، إنها عش آل رسول الله تذكر، إنها عش آل رسول الله تذكر، حوزة العلم والمراجع فيها، بالأساطين والمعالم تزخر، والكرامات والكرامات لا تعد وتحصى، كل عسر بقبرها يتيسر، والكرامات اللهم صل على محمد وآل محمد، والكرامات لا تعد وتحصى، كل عسر بقبرها يتيسر، قبرها صار موئلا وملاذا كأبيها الإمام موسى بن جعفر. فهناك مناسبتان شبيهة مع بعض، نعم يمكن الجمع بينهما في ليلة واحدة ما المانع، أما مناسبة أكو شوية معارضة معها، هي مناسبة الفرحة والسرور والبهجة، ألا وهي ولادة الإمام الحادي عشر من أمة آل محمد صلوات الله عليهم، صاحب هذا المجلس، ويعد هو المعصوم الثالث عشر من الأئمة المعصومين الأربعة صلوات الله عليهم، فهذه مناسبة الولادة، وحقيقة المبادرة الجميلة المبادرة الرائعة حسب الإعلان الذي وجه لحضراتكم اللي الكادر الحسيني الله يحفظهم اتخذوا هذه الليلة مناسبة ولادة الإمام العسكري صلوات الله عليه، حتى يكون تمييز بين مناسبة الفرحة والبهجة والسرور وبين مناسبة الحزن واللوعة والألم لفاطمة الزهراء ابنتها فاطمة المعصومة صلوات الله عليهما. والإمام العسكري إخواني حقيقة يعد من الأئمة الذين الله تعالى شملته هذه الآية الكريمة، ألا وهي بسم الله الرحمن الرحيم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. رب السائل يسأل يقول: شيخنا سبب نزول هذه الآية أن النبي حينما جمع المجموعة الثلة الطيبة من أصحاب الكساء وهو النبي والزهراء والإمام علي والحسنان تحت الكساء فنزلت هذه الآية، وكيف أنتم تقولون أن الإمام العسكري تشمل هذه الآية؟ وهذا السؤال حقيقة يطرح، السؤال يطرح نفسه، أنا أقول مو فقط الإمام العسكري، جميع الأئمة صلوات الله عليهم من بعد الإمام الحسين، يعني الباقر الصادق الكاظم العسكري المهدي الرضا الجواد، تشملهم هذه الآية. بس شلون أن هؤلاء حقيقة تشملهم هذه الآية؟ هاي مو فقط في نظرنا، أيضا حتى الطرف الآخر عند حقيقة أدلته الصائبة والناهضة أن هذه الآية تشمل المعصومين الآخرين الذين ما كانوا تحت الكساء أيضا، ولو أننا ندري أن سبب نزولها هؤلاء الخمسة. أولا هناك قاعدة منطقية كلكم حافظيها وكلكم تعرفوها، إثبات الشيء لا ينفي ما عداه، هذا قاعدة. يعني حينما أقول هنا في هذه الحسينية هناك مثلا شعراء، زين، مو يعني أن هناك في مكان آخر لا يوجد شعراء، هذا موجود أيضا. حينما نزعم ونقول أن هذه الآية تشمل الخمسة مو يعني ما تشمل الآخرين. ثانيا لاحظوا هناك رواية جدا جميلة، أم سلمة تقول كان الإمام علي والنبي محمد صلى الله عليه وآله في بيتي، وإذا الإمام علي سأل النبي قال له يا رسول الله فيما نزلت هذه الآية؟ احنا في نظرنا سبب نزولها في الخمسة، ولكن النبي أعطى لها أبعاد أخرى. فيما نزلت هذه الآية، آية التطهير والعصمة؟ قال يا علي إنها نزلت في وفي ابنتي وفيك وفي ولديك الحسنين وأبناؤهما. أبناؤهما شنو يعني؟ يعني البقية من الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم، آخرهم المنتظر لسلامتي صلوا على محمد وآل محمد. زين، حسب رؤية النبي من باب التأكيد، الإمام علي سأل النبي قال له يا رسول الله ومن هم الأئمة من بعدك؟ شوفوا الوقار، شوفوا الحب، شوفوا الاحترام المتبادل بين النبي وبين الإمام علي. قال له من هم الأئمة بعدك؟ النبي إيش قال له؟ احترام متبادل، قال له يا علي إن الأئمة من بعدك. شوف، واحد يرمي الكرة في ملعب الآخر باحترام بمسافة واحدة، يا علي إن الأئمة بعدك، أخذ يحصيهم ويعددهم حتى وصل إلى 11 منهم. فقال وأيضا 11 هو الحسن المكنى بأبي محمد وآخرهم. زين، هذه رؤية أيضا. الحسن البصري مو من عندنا، يدخل على الإمام السجاد. هذا الرأي الثالث في باب أنه آية التطهير إخوان تشمل البقية أيضا. الحسن البصري يدخل على الإمام السجاد صلوات الله عليه، يراه منهكا مرهقا متعبا بالضراعة بالعبادة بالسجود، راكع قانت ذاكر شاهد. قال له مولاي لماذا تتعب نفسك هكذا؟ أنت من أهل بيت نزلت في حقي هذه الآية. يعني قضية أنه مو فقط الشيعة يدعون، حتى الطرف الآخر ها يعتقدوا أن هذه الآية تشمل المعصومين البقية أيضا. أنت من أهل بيت نزلت في حقي هذه الآية، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرس البيت ويطهركم تطهيرا. هاي ثالثا. رابعا الرؤية الأخرى مولانا جليل، أن دائرة العصمة، دائرة العصمة عند أهل البيت صلوات الله عليهم غير محصورة في هؤلاء الخمسة. طالما أن 14 كلهم معصومون، فهذه الآية تشمل عصمتهم وتشمل طهارتهم، لذلك عد لأمة من بعدهم ضمن هذه الآية. علاوة على هذا، لقن نفسك يا مولاي، لقن نفسك، إذا كان الإمام الصادق أو إذا كان الإمام السجاد صلوات الله عليه موجودون في زمن النبي صلى الله عليه وآله، طبيعي كان النبي يدعوهم لهذا الكساء أيضا، يدعوهم لهذا الكساء، أليس كذا؟ يعني مثل أبو يخاطب ولده يقول له أكرم أصدقائي 10، ذول أكرمهم. بعد مدة يأتي رجل آخر يقول له وأكرم هذا، الأب يخاطب الولد يقول له وأكرم هذا أيضا من أصدقائي. زين، الأصدقائي صاروا 11. فطبيعي لو كان الأئمة صلوات الله عليهم موجودون في زمن نزول هذه الآية لكانت شملتهم، يعني بابا أنه الحضور أيضا كانوا معهم أيضا. هناك رأي آخر، حينما قيل الخطاب اللي صار بين الملائكة والله تعالى من هم تحت الكساء، اجى الجواب شنو؟ علي وفاطمة ها وبنوها. القول ما شنو لازم يقال هكذا فاطمة وابناها، يعني حسن الحسين حينما أتت الرواية هكذا والمقولة هكذا وفاطمة وبنوها، كلمة البنو يعني تشمل المعصومين كلهم ها من فاطمة بنت محمد صلوات الله عليهم. يعني هذا الوعاء الطاهر وجود الزهراء تحت الكساء ما كان يشمل نفسها والحسن والحسين، كانت هي المانع الواسع الجامع لبقية المعصومين صلوات الله عليهم. ومن هنا الإمام العسكري صلوات الله عليه ضمن هذه الآية المقدسة آية التطهير وآية العصمة. هذه من ناحية. من ناحية أخرى الإمام العسكري يا إخوان أبوه الإمام الهادي، والإمام الهادي كما تعلمون له 5 من الأولاد. الولد باللغة العربية إشارة للذكر وإشارة للأنثى. واحدة من أولاده هي بنت اسمها عالية وعلية، فاضلة تقية ورعة. وأربعة من الذكور، واحد من الذكور الإمام الهادي صلوات الله عليه وهو المعروف سبع الدجيل، صاحب المقامات العظيمة داخل العراق خارج العراق، يتوجهون له يزورونه مولانا جليل السيد محمد بن الإمام الهادي صاحب المقامات العظيمة، حتى في العراق سنة وشيعة يتوجهون له. نعم، المرات أحد المؤمنين في القيروان كان داعين إلى مأتم، على باب المأتم يا سبحان الله قال لي شيخنا حديثك خلي يكون حول سبع الدجيل. وما كانت وفاة سبع الدجيل، يعني ما كان أكو مناسبة وفاته أو شيء. قلت له إيش عجب اختاريت هذا الموضوع سبع الدجيل؟ قال السبب هو هذا، أشار إلى طفله، كان حامل طفل عمره تقريبا سنة هكذا. السبب هو هذا. قلت له شلون؟ قال أنا تزوجت تقريبا حوالي 7-8 سنوات ما كانت تجينا ذرية، زوجتي تابعت وأنا تابعت، أمهر الأطباء داخل هذا البلد خارج هذا البلد، وإلا ما حصلنا نتيجة. النتيجة كانت حقيقة محبطة. إلى أن قلت لها زوجتي خلينا نتوسل بسبع الدجيل السيد محمد الإمام الهادي صلوات الله عليه ونشوف النتيجة. يقول يا سبحان الله نذرنا نذر توسلنا به. يقول ورا تقريبا حوالي كم شهر وإذا رأيت مولانا أثر الولادة في بطن زوجتي ببركة التوسل وبإذن الله. أي دائما نحن مقامات أهل البيت نربطها بإذن الله مولاي، حتى لا نتهم بالتشدد والتطرف لهالدرجة. حتى عيسى النبي عيسى في القرآن قال أنا أبرئ الأكمة والأبرص وأحيي الموتى وكل شيء بإذن الله. وبإذن الله الله تعالى أكرمنا بهذا الولد ببركة السيد محمد بن الإمام الهادي صلوات الله عليه، اللي يقول الشاعر وإذا الرجال توسلوا بوسيلة فوسيلة حبي لآل محمدي. أنا اتطفلت قلت له سميته؟ قال شيخنا طبيعي سميته محمد هادي نسبة سبع الدجيل صلوات الله عليه. واحد من أولاد الإمام الهادي اسمه الحسين، هذا كان شابا عابدا زاهدا، على مرض وعلة توفي في بداية عمره ودفن في سامراء. واحد من أولاد الإمام الهادي نضع أمامه علامة استفهام ونقاط غامضة، بس من القديم عرفوه بجعفر الكذاب، وأنا أستعمل جعفر التواب لسببين. ليش؟ لأن البعض يقول أنه قد تاب كما تاب أخوة يوسف وسمي بالتواب. هناك رأي آخر، سبب آخر، أنما سميه أو نسميه بجعفر التواب إكراما لنسب آل محمد صلوات الله عليهم، من باب أنه أخو معصوم وابن معصوم أيضا، وأفضلهم الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه. هذا أبوه. أما أمه السيدة الفاضلة الورعة التقية النقية صاحبة اسمين، اسم اسمه حديث أو حديثة، واسم آخر اسمه مولانا سوسن، وهناك اسم آخر الإمام الهادي وضعه لها. الإمام المعصوم حينما يضع اسم لزوجته بين مو قضية أرجو المعذرة حب بين الزوجين، لا، سماها بسليل. قيل لماذا سليل؟ باللغة العربية السليل المجرد، المجرد من الآفات والعيوب والمنغصات والمنقصات والعاهات هكذا. أكو مثل عند العرب يقال فلان سل الشعر من العجينة، يعني أخرجها الشعر الرقيق الدقيقة من العجينة هكذا. إنما سماها بالسليل أو المسلولة، يعني هي قد سلت من الآفات والعاهات، مسلولة من الأمراض والعاهات والمنغصات. طبيعي يا مولاي، امرأة كهكذا الله تعالى يجعلها ويجعل وعاءها شنو؟ ماذا ينتج؟ ماذا ينجب؟ المنقذ للبشرية من آل محمد صلوات الله عليه. أما العمر الحقيقي للإمام صلوات الله عليه، يعد الإمام العسكري كما تعلمون هو أصغر الأئمة بعد الإمام محمد الجواد صلوات الله عليه. وهذه نكبة إخواني، هذه نكبة حقيقة، نكبة تاريخية، نكسة تاريخية، هذه حقيقة ظلامة، واحدة من ظلامات أئمتنا صلوات الله عليهم اللي قلما التاريخ يذكرها، أنه أعمارهم قصيرة. شايف أعمارهم قصيرة، أربع معصومين يا مولاي، لو تجمع أعمارهم لربما يكون عمر واحد من عندكم، الله يطلع أعماركم إن شاء الله بالمئة وعشرة، 120. الزهراء 18 سنة، الجواد 25 سنة، الهادي 40 سنة، العسكري 28 سنة. وهذا شيء طبيعي يا مولاي، واحد يعمر 120 سنة. فنسأل التاريخ والبشرية، لماذا أمتنا صلوات الله عليهم خرجوا من هذه الدنيا بأعمار قصيرة؟ ليش؟ وطبيعي الجواب سيأتي هكذا، لكل سؤال جواب، الجواب هكذا، إن رؤساء الكفر والنفاق ما تحملوا وجود آل محمد، ما تحملوا وجودهم. زين، إذا قلنا لماذا لم يتحملوا وجودهم، رح يجينا السؤال آخر، ولهذا السؤال جواب ثاني أيضا، ما تحملوا وجودهم، الجواب هنا لماذا؟ لأن كل ناجح محسود. قاعدة هذه أخلاقية ذهبية ذهنية، لقنها طبقها حتى على حضرتك مولاي مع احترامنا، كل ناجح محسود. وحتى حضرتك عندك أخلاق، عندك رتابة، عندك ثقافة، عندك أدب، عندك ذوق، عندك مصداقية، عندك مثل، عندك نبول، أربعة يقوموا لك احترام لأنك خادم مخلص للحسين. صدقني حتى على هذا الاحترام يحسدونك، يحسدوك، وحسدوهم على شتى المجالات، على شتى المجالات حسدوهم. لا تقول لي حسدوهم فقط على نسبهم، لا، حسدوهم على نسبهم، على علومهم، على آدابهم، على ما وهبهم الله تعالى لهم، على معاجزهم، على أخلاقهم، على كراماتهم، على طفولتهم. حتى طفولتهم طفولة محسودة، طفولتهم صلوات الله عليهم كانت طفولة عملاقة، طفولة حقيقة ضخمة، طفولة شامخة، طفولة جبارة، طفولة محنكة هكذا. وصدق اللعين يزيد حينما قال: كبيرهم لا يقاس، صغيرهم جمرة لا تداس. وكلهم على سلسلة ذهبية واحدة، من طفولتهم كانوا كبار، قوم كأولهم، قوم كأولهم بالفضل آخرهم، والفضل حين تساوى البدء والعقب. الواقع هذا، كلهم على سياق واحد، واحد منهم الإمام العسكري صلوات الله عليه. حسدوهم حتى على كل شيء، على علو هممهم، على قوة إرادتهم. وأول من توجهت إليه سهام الحسد والحقد والضغينة هو جدهم الأكبر أسد الله الغالب، غالب كل غالب، مظهر العجاب، أمير المشارق والمغارب، علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. اللي يقول له الشيخ أحمد الوائلي الله يرحمه، يقول له حسد وحقد ثم خسة معدن. يا أبو الحسن، حسد وحقد ثم خسة معدن، هطلت عليك وكلهن هتونوا، راموا على أن يدفنوك بسعيهم، قد عاد سعيهم وهو المدفون، وتوهموا إذ يغرقوك بشتمهم، أتخاف من غرق وأنت سفين ستظل، أتخاف من غرق وأنت سفين ستظل، تحسبك الكواكب كوكبا ويهز سمع الدهر منك رنين. وصدقوني بمقدار ما حسدوهم لم يتمكنوا من أخذ ولا شعر منهم، ولا حرف واحد منهم. وحينما أخرجوهم من هذه الدنيا بأعمار قصيرة، من الذي خسر؟ نحن خسرنا، نحن خسرنا، الأمة خسرت، البشرية خسرت. وإلا أرجو المعذرة، ترى أهل البيت حينما خرجوا من هذه الدنيا بأعمار قصيرة لم يخسروا شيئا. أنت لاحظ يا مولاي، حينما تأتي بطبيب ماهر حاذق، طبيب متمرس، تجيب إلى قرية وفي هذه القرية هناك مرضى عليلين، إذا هذا المريض ما يروح إلى هذا الطبيب حتى يعالج نفسه، ترى الطبيب ما يخسر، المريض خسر ونحن خسرنا. يوم اللي الله تعالى أعطى لي هذا البشرية منه إمام عادل، إمام حقيقة محنك موهوب عملاق شامخ ضليع على شتى المجالات، الأمة تركوه. شنو أصبح وضع الأمة؟ هذا اللي تشوفه يا مولاي. يقول جورج زيدان مؤلف مسيح لبناني كاتب بيروت، حلو، يقول في زمن علي بن أبي طالب يوم اللي كان هو حاكم أقل الفقراء كان يأكل اللحم والسمك. ترى اللحم والسمك أكلة الأغنياء، يعني فقيرهم فقيرهم زمن الإمام عادل صلوات الله عليه، لأن زمن العدل والمسامحة، فقيرهم كان يأكل اللحم والسمك. وحينما تركوا هذا الإمام أصبحت حالتهم هكذا، اللي يقول الشعر تركوا الوصية، تركوا الوصية فمزقوا توحيدهم إربا، وذاك هو الإمام الأعظم، والله لو سار الأنام بهديه، والله لو سار الأنام بهديه سعدوا ولم تخلق هناك جهنم. يا علي لو اتخذك المؤمنون حقيقة إماما عادلا لما خلق الله جهنم. ومن هنا يا مولاي حسدهم على شتى المجال. واحد منهم الإمام العسكري صلوات الله عليه، طفولته كانت طفولة عظيمة. أعطيك نموذج من طفولتي. البهلول يقول كنت أمشي في إحدى أزقة السامراء وإذا رأيت صبيا هكذا عمره 5 سنوات متكئ على جدار وكان يذكر الله تعالى، وأكو مجموعة من الصبيان كانوا يلعبون وهذا الصبي لا يلعب معهم، واقف هكذا فقط ينظر. وطبيعي يا مولاي حتى طفلك الله يحفظ عيالكم إذا بالبيت يسرح يمرح يؤذي يلعب كذا، أعطيه مجال، هاي ظاهرة طبية، ظاهرة صحية، ظاهرة إيجابية، وهذا شيء طبيعي. فليكون ابن مرجع، ابن عالم، فليكون مولانا ابن معصوم، إذا يلعب شيء طبيعي، هاي الأمور فطرية الله تعالى أعطاه للطفل. الله يرحم المحقق الحلي رضوان الله عليه، فخر المحققين الحلي، زين المجتهدين الحلي اللي قبره في شارع قبلة الحسين صلوات الله عليه. هذا كان في الحلة عمره تقريبا 12 سنة 10 سنوات، كان عنده نبوغ علمي. جماعة من رؤساء العشائر 4 5 راحوا للحلة عندهم شغلة ويا الفخر المحقق الحلي، هم ما شايفي فقط سامعين أكو عالم جليل اسمه الحلي. دخلوا رأوا على الشجرة في الصبي دا يلعب يسرح يمرح يتنزه، قالوا له أيها الصبي وين بيت العلام الحلي؟ قال لهم بيته هناك، روحوا إلى البراني إلى البيت ماله، اجلسوا في البراني سوف يأتيكم. وذولا رايحين قعدوا منتظرين متى يأتي العلام الحلي بهيبته بهيئته بتركيبته بعمامته كذا. شافوا في الصبي دخل بملابس فاخرة فضفاضة كرجل دين، قعد وياهم قال ماذا تريدون؟ قال له ننتظر علام الحلي شو قد يجي عندنا أسئلة. قال تفضل أنا العلام الحلي. عجيب. قال له مو أنت قبل شوي كنت على الشجرة كنت تلعب تسرح تمرح؟ قال نعم أنا كنت ذاك بوقته، هذا مات بوقته أيضا، كل شيء بوقته، شيء طبيعي. فالبهلول يقول رأيته صبيا واقف هكذا ما يلعب مع هؤلاء. قلت له أيها الصبي أتريد أن أشتري لك لعبة حتى تلعب مع الصبيان؟ وإذا رأيت هذا الصبي حقيقة على قولتنا شوية عصب تأذى من هالكلمة، قال يا شيخ ماذا تقول؟ إن الله ما خلقنا للهو واللعب والعبث. عجيب، صبي صبي عمره 5 سنوات يقول هالكلمة هذه، إن الله لم يخلقنا للهو واللعب والعبث. وهي سنة الحياة إخواني، الدنيا مو فقط تسرح وتمرح، الدنيا مبادئ، الدنيا قيم. الله تعالى أتانا في هالدنيا حتى يا مولاي نحجز موعدنا في الجنة. شو يقول الأديب العربي؟ يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان إنك في الثرى تلهو وعندك في الثريا موعد، مكانك في الجنة. يا أيها الإنسان إنك في الثرى تلهو وعندك في الثريا موعد، فالله علمك الكتاب لترتقي، فالله علمك الكتاب لترتقي فرق السماء فشمسها لك مقعد. قيمتك هنا أيها الإنسان، قيمتك بروحك ليس بلحمك وشحمك ودمك وعظمك. الله يرحم موتاكم، الله يطول أعماركم. لاحظوا إخواني حينما واحد يخرج من هذه الدنيا البدن وين يروح؟ تحت الأرض. زين الروح وين؟ تعرج إلى السماء. ليش؟ لأنها ترتبط بالله تعالى. فإذا سويته ونفخت فيهم الروحي فقعوا له ساجدين. الله تعالى ما أمر الملائكة أنه إذا سويته فقعوا له ساجدين، لا، قيمتك بروحك. والواقع هذا الحسن العسكري يعطي رسالة مقدسة لكل واحد منا، قال لي يا بهلول يا شيخ إن الله تعالى ما خلقنا للهو واللعب والعبث. يقول أنا حبيت هذا الصبي ما أعرف منه. قلت له أيها الصبي لماذا خلقنا الله تعالى إذن؟ قال خلقنا للعلم والورع والعبادة. عجيب، كلام حكيم، كلام ناهض، كلام في ذروة الفصاحة واللغة العربية والحكمة. يقول وإذا قرأ هذه الآية أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يقول وإذا رأيت هذا الصبي أخذ يبكي، صبي بهالعمر. قلت له لماذا تبكي؟ شوف عبودية أهل البيت وهم صغار وكيف هم كبار، لماذا تبكي؟ قال أبكي من خشية الله. عجيبة. قلت له أيوة صبي أنت ما مكلف شرعا وليس عليك تكاليف شرعية حتى لو أذنب، بعدين مبرأ الذمة، لماذا أنت تبكي بهذا العمر والحجم الصغير؟ قال صباح هذا اليوم. وهذه عبرة أخرى، الإنسان إخواني حينما يرى في حياته اليومية فد أمور جميلة فليغتنمها، فليأخذ منها حقيقة عبرة، عبرة هكذا. قال صباح هذا اليوم رأيت أمي تحتطب، تحتطب الحطب الصغير حتى تضعه بالتنور. قلت لها أمه لماذا تحتطبين الحطب الصغير وتضعينه بالتنور؟ قالت ولدي إن الحطب الصغير يحترق بسرعة لذلك أحتطب الصغير. يقول أنا بهالأثناء لقنت نفسي، قلت أخشى أن الله تعالى يأخذ عمري في هذا الحجم الصغير في هذا العمر القصير. سأل كلمة أنا أقول وحضرتك ما عنده قدرة تسمعها، ولكن أخلاق أهل البيت هكذا. فخشيت أن الله تعالى يأخذني بهذا العمر وأكون حطبا من حطب نار جهنم والعياذ بالله. حاشاك يا مولاي، حاشاك يا مولاي. ماذا نستفيد من هذه العبرة؟ نستفيد إخواني عبودية أهل البيت. فليسمع البعض، هؤلاء الذين يتهمون أمتنا، شو يتهموهم؟ الأعداء يتهمون أمتنا، يقولون أن أمة أهل البيت وضعوا مكانه مكان الرب والعياذ بالله. أسألكم بالله منو من واحد من الأمة وضع مكانه مكان الرب؟ لا بالعكس، نحن نعتبرهم عباد استثنائيون امتيازيون متميزون على شتى المجالات، يختلفون عن الآخرين، مكرمون هكذا من الطراز الراقي من الطراز المذهب. أنتوا لاحظوا أكو زيارة الجامعة الصغيرة دائما المؤمنين يقروها بعد المنبر، أكو عبارة جدا جميلة أنت تزور وتخاطبهم بهذه العبارة، ماذا تقول؟ السلام على المخلصين في طاعة الله. لاحظ المخلصين في طاعة الله، ترى كلنا نعبد الله ولكن عبادتهم عبادة إخلاص. هذا من ناحية، طفولتهم طفولة جدا عظيمة مولانا جليل. أما من ناحية أخرى الإمام العسكري صلوات الله عليه حجم العمر الذي عاشه إشقد؟ 28 سنة. لو قارنا بين كفتي ميزان حجم العمر القصير الذي عاشه وهو 28 سنة بحجم العطاء الذي خلفه وبحجم العلم الذي خلفه وبحجم المعاناة التي تحملها الإمام صلوات الله عليه، ما أشوف تقريبا على مسافة واحدة ولا مسطرة واحدة. لاحظوا 28 سنة خرج من جوار قبر جده النبي محمد، خرج منها مكرها. ولكن أقول كلمة يا إخوان بين قوسين، هناك حكمة إلهية، هناك إرادة إلهية. فلنسأل التاريخ، أهل البيت كانوا يعشقون المدينة، يعشقون المدينة، يحبون المدينة، وكان يكره وكانوا مكرهين حينما خرجوا من المدينة. المدينة نشأوا فيها، المدينة مسقط رأسهم، المدينة فيها زواج علي وفاطمة، المدينة فيها قبر النبي. أنتوا لاحظوا أبو ذر الغفاري حينما أخرجوه من المدينة، الإمام الحسن ودع أبا ذر على بوابة المدينة، ده يطلع وإذا أبو ذر أخذ يبكي يجش بالبكاء. الإمام المجتبى قال لعم يا أبا ذر لماذا تبكي وأنت تخرج من المدينة؟ قال أبكي لأنني أفارق المدينة لأنكم أنتم فيها يا آل محمد.
الله صل على محمد.
أبو ذر ودع المدينة وهو يبكي. وكيف الإمام الرضا؟ الإمام الحسين، الإمام الجواد، الإمام الكاظم، ها؟ الإمام العسكري، الإمام الهادي، خرجوا مكرهين من المدينة. ولكن يا سبحان الله إخواني، لعله خيرا، الحمد لله الذي جعل أعدانا من الحمقى. صدقوني، خليك عند هاي المخيلة، لو كان الإمام الرضا في المدينة، والهادي في المدينة، والعسكري في المدينة، وزينب في المدينة، والكاظم في المدينة، والجواد في المدينة، والحسين في المدينة، وهؤلاء إما يقتلون في المدينة أو يموتون حتف أنفهم في المدينة، مو الشكل، أين كانت قبورهم؟ طبيعي في المدينة. قبورهم كانت في المدينة، هل كانت تأخذ حريتك في زيارتهم؟ لا مولاي. لو كان حسين قد دفن في المدينة وما صارت كربلاء، كنت تشوف هذا السيل البشري المتدفق إلى كربلاء، 25 مليون إنسان في زيادة 40 وغير 40. لو كان الإمام الرضا في المدينة والمأمون وضع الإمام الرضا في المدينة لم يخرج منها ولم يستدعيه، كنت تشوف هاي العظمة الموجودة في خراسان، هالشموخ الموجود في خراسان، هالقلعة التاريخية في لو كان فاطمة المعصومة صلوات الله عليها لم تخرج مكرهة من المدينة، كان قبرها حال أم البنين صلوات الله عليها، وبقية المعصومين حال الإمام المجتبى والباقر والصادق والسجاد. هناك فيروس الله تعالى جعله في أدمغة الأعداء، الحمد لله الذي جعل أعداء من الحمقى. أخرجوا هؤلاء رغم أنه كانوا يكرهون الخروج، ولكن هناك حكمة سرية، أنه شاءت الإرادة الإلهية بخروجهم تصبح هذه البقاع عشا لآل محمد. وحجم المعاناة الذي عاناه الإمام العسكري نسبة للعمر القصير ما أكثرها. أنتوا لاحظوا، أول ما أدخل إلى سامراء وإذا أودع هو وأبوه في السجن، ثكنة عسكرية اسمها العسكري للقباب العسكريين، بعد ذلك أرادوا أن يستذلوهم، يستصغرون بهم، أو دعون في خان الصعاليك من باب الاستهجان والاستصغار والإهانة. ولكن يا سبحان الله، يأتي الشاعر ويخاطب خان الصعاليك الذي بناه العباسيون، يقول له أين هؤلاء الذين بنوك، وأين الذين كانوا فيها في مكانك؟ صاحب القبة السامرائية يقول لأخان الصعاليك، أين الخمور وأين القبور، أين الخمور وأين الشرور وأين الفجور، فهل من مخبري، يعني خبرني، وأن بذورا أنبتت الهدات، بذور أهل البيت، وأن بذورا أنبتت الهدات خمائل رائعة المنظر. هاي السامراء الذي بناها العباسيون وجعلوها ثكنة عسكرية، أين قصورهم؟ أين قبورهم؟ أين ذكرهم؟ أين أثرهم؟ أين تراثهم؟ أين ترابهم؟ أين اسمهم؟ أين رسمهم؟ ماكو ماكو ماكو. ولكن روح إلى سامراء، شوف القلعة، شوف القبة الشامخة، يا سبحان الله، أكبر جميع القبب لأهل البيت هي قبة سامراء. لاحظين مولاي، أكبر القبب هي قبة سامراء. اللي يوم اللي سقطت قلوبنا سقطت، يوم اللي تمزقت قلوبنا تمزقت. واقع هذا، خرجوا من خان الصعاليك ودعوا وين؟ في مولانا السجن النحرير، الغلام التركي اللي مولانا الجليل كان يتفنن في تعذيب الإمام العسكري، بحيث أنه ألقى الإمام العسكري في غابة أو في حظيرة الحيوانات الضارية. قديما إخواني الظلمة كان يتفنون بالتعذيب، ماكو وسائل التعذيب الحالية موجودة عند البعض. قبل كان أكو يجيبون هذا المعارض الشريف ويلقوه في حظيرة الحيوانات حتى ينهشون اللحمة. يا سبحان الله، انقلب السحر على الساحر. هذا اللعين أدخل الإمام العسكري وين؟ في حظيرة الحيوانات الضارية الشرسة النمور المشاكسة حتى ينهشوا لحمة، ورساعات حتى يرى المنظر. دخل وإذا شاف الإمام العسكري بكامل مولانا الجليل خضوعه، يذكر الله، يعبد، يصلي، والحيوانات كلها قائمة واقفة إجلالا لهذا الإمام، وانقلب السحر على الساحر. ثم أخرجوه وأودعوه في سجن آخر، صالح بن وصيف، اللي حتى زوج تعاتبته زوجة السجان، قالت له ويحك، ما عندك إنسانية، ما عندك ضيمة، لماذا تتعامل مع هذا الولي من أولياء الله هكذا؟ فأخرج وأودع في سجن آخر وكان آخر سجن سجن المهدي المهتدي العباسي لعنة الله عليه، اللي مولانا جليل ماذا صنع؟ جاب اثنين من الذين حقيقة أرادوا أن يغيروا شخصية الإمام، فحاشين أجلكم الله. يا سبحان الله، ذول الاثنين الفحاشين خرجا بعد مدة وهم عباد وهم زاهدون، وهاي الحكومة العباسية طامعة للأمة الإسلامية. إخواني أنتوا لاحظوا، لو تعد الحكومة العباسية 37 حاكم عباسي اللي كان الإمام العسكري قد قتل على أيديهم، ما من حاكم عباسي إلا وكان يحمل اسم الله وهو عدو الله، القادر بالله، المقتدر بالله، الظاهر بالله، الناصر بالله، المنتصر بالله، المستنصر بالله، المتوكل على الله، المعتز بالله، المعتمد على الله، الواثق بالله، المستعين بالله، وهم يقتلون أولياء الله. مظاهر جميلة ولكن أفعال قبيحة. ورحم الله الشاعر الشيعي العربي أبو فراس الحمداني، خوش يوصف الحكام العباسيين، شي خاطبهم يقول يقارن بين بيوت العباسيين وبين بيوت أهل البيت، بين بيوت العهر والرذيلة وبين بيوت الطهر والفضيلة. يقول تنشد تلاوة في أبياتهم سحرا، وفي بيوتكم الأوتار والنغم، فأنت لو آية غنى خطيبكم، قف بالديار التي لم يعفها قدم. يا باعة الخمر كفوا عن مفاخركم، مو فقط تشربون تبيعون الخمور. يا باعة الخمر كفوا عن مفاخركم، لعصبة بيعهم يوم الهياج دم. تشربون الخمور وتبيعونها، وأهل البيت يبيعون هذه النفس يسترخصوها في سبيل أهل البيت. كرام من كرامات الإمام العسكري، واحد من هؤلاء العباسيين الواثق بالله وهو بريء من الله تعالى، والله تعالى بريء منه، أراد أن يتبجع على الإمام العسكري. جمع قواه، جيش منظم عرمرم جمعه ونادى بالإمام العسكري صلوات الله عليه، قال له يا أبا محمد انظر إلى جيشي المدجج بالسلاح، يبيع مزايدات. وإذا الإمام العسكري صلوات الله عليه أراد أن يستزله، قال له وأنت انظر إلى جيشي. مثل قضية نمرود إبراهيم، نمرود قال لإبراهيم جيب جيشي وجيب جيشك، إبراهيم ما عنده أحد، قال له أنا جيشي حاضر. قال له وينهم؟ قال شعلي، قلت بدأ خلي يبدأ النزال. يا سبحان الله، بدأ النزال، جيش نمرود منظم مدجج وإبراهيم بروحه. شنو كان جيش إبراهيم؟ الله تعالى أنزل جيش من البعوض ينخر ويلسع من دم لحوم ها جيش نمرود. نفس القضية صارت، الإمام العسكري بقوة قال وأنا لي جيشي أيضا، قال له أين جيشك؟ وإذا الواثق العباسي، الإمام قال له انظر إلى هنا، الواثق يقول رأيت جيشا من الملائكة مدججين بالسلاح وكلهم رهن إشارة الإمام العسكري صلوات الله عليه. نعم. قال له من هؤلاء؟ قال له أما تعلم أن الله تعالى جعل الملائكة خداما لنا؟ أنت إخواني أيها المؤمن يا خادم الحسين، عندك ملكان يخدمانك، تطلع الصبح ترجع بالليل، لا تايه ولا مشكلة ولا معضلة، سالم مسلم، ملكان يخدمانك. وكيف أهل البيت صلوات الله عليه؟ مو أبو هاشم الجعفري يقول دخلت على الإمام العسكري صلوات الله عليه رأيت بيده قلم. على فكرة الإمام العسكري خلف تراثا علميا، صاحب كتاب رجال الشيخ الطوسي، يقول رغم حجم العمر القصير الذي عاشه له 99 شيخ، ما يقول تلميذ، شيخ بمثابة المرجع في زمننا. وإذا أبو هاشم الجعفري يقول رأيت العسكري عليه السلام بيده قلم وهو يكتب، يقول أذن الأذان، أذان المغرب، وإذا رأيت الإمام ترك القلم وذهب لأداء صلاته، وإذا رأيت القلم يتحرك من تلقاء نفسه ويكتب نفس السياق الذي كان يكتبه الإمام. استغربت، استمرت أطالع الموضوع، رجع الإمام، قلت له مولاي رأيتك تركت القلم وذهبت للصلاة والقلم كان يتحرك من تلقاء نفسه، كيف يكون هكذا؟ قال يا أبا هاشم أما تعلم أن الله تعالى جعل ملائكة خداما لنا؟ الإمام العسكري صلوات الله عليه. ليت الجمعة أخذكم إلى كربلاء بدقائق، وأعظم تراث أعطاه الإمام العسكري المؤمنين كان يحفز ويشجع على زيارة الحسين. في زمن منه؟ في زمن العباسيين كانوا يقطعون الأيادي والرؤوس ويبترون الأيادي والرؤوس، والإمام الهادي والعسكري يعطون النقود والفلوس للشيعة من أجل زيارة الحسين. ما سامعين قصيدة يا حسين بلماير؟ مربين على حبك دور ما ينسى وما يخفى، من عدوانك كانت بينا تريد تشفع علينا، أفرض وأحكام بلا رحمة ولا رأفة، ثبتنا بثقة وبرهنا للظالم رغم أنفه، حتى من نجن زورك على العادة المئتلفة، يتحجج علينا يريد يمنعنا بألف حرفة، قال اللي يزور حسين ولا مهما يكون وصفه، على مية الذهب يدفع رسم زيارة تكلفه، دفعنا وكل فرد منه يعرف بعده ما وفه، رد قال يزور حسين من نيده نقص تشفه، انطينا شفوفنا بالحال ركضنا نزورك بلهفة، عنك ما منعنا الخوف قطعة من ندينا شفوف، من الألم ما صحنا صحنا بيك آمنا. هاي كلها من بركات الإمام العسكري صلوات الله عليه. ماذا خلف لنا في زيارة الحسين؟ قال الإمام العسكري: علامات المؤمن خمس: الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، تعفير الجبين، التختم باليمين، الصلاة 51، وزيارة 40. هاي الزيارة المليونية العظيمة اللي أنتم من أبنائها، بدأنا بالولادة ونختم بالمصيبة ذكر الحسين. والإمام العسكري يحب زيارة جده أبي عبد الله الحسين، وأول من زار الحسين عمته زينب الحوراء صلوات الله عليها، واقترنت زيارتها مع زيارة عطية العوفي وجابر الأنصاري. الإمام السجاد يقول: حينما وصلت عمتي زينب على أبواب كربلاء، وإذا رأت القبور والزوار، يا نازلين بكربلاء يا هل عندكم خبر بقتلانا وما يا أعلاموها، ما حال جثة ميتين في أرضكم، بقي ثلاثا لا يزار مقامها، والله على قبر السبيط، على قبر السبيط ذبت نفسها، نفسها تصيح بصوت ما ينخمد حسها، والله تصيح بصوت ما ينخم، حسها. خليك مع الإمام زين العابدين، هو الراوي هو الشاهد عيان، يقول: حينما وصلت عمتي زينب إلى قبر الحسين ألقت بنفسها من على الناقة. إخواني هاي مصيبة، شايفين الناقة؟ أنتوا شايفين الناقة؟ الناقة سيقانها طويلة مرتفعة، الناقة لها ظهر مرتفع ولها مقعد مرتفع، يعني زينب من مكان عالي مرتفع ألقت بنفسها على قبر الحسين. ليش؟ لأنها مشتاقة لزيارة أخيها أبو علي. ألقت بنفسها من على الناقة على قبر المولى أبي عبد الله، طبيعي أنها بللت بدموعها تراب القبر، تقول لك شنت غايا يا يبا وتون لفيتك خويا، كنت غايبة وتوني لفيتك، لفيتك أنا ربعي الليلة فارقيتك خويا، لبالي عدل وانا اعتنيتك، يا أثاري باللحد مي هيت لقيتك. خليك مع الإمام السجاد، يقول الإمام السجاد: بعد ذلك رأيت عمتي زينب جمعت العيال واليتامى والأطفال ذكورا وإناثا على قبر المولى أبي عبد. يقول لأخوي أبو علي: قوم استقبل عيالك، الأمانة رديتها، الوديعة رديتها، لفينا من اليسار للغاضر يا خويا ضيوف عندك هالمسية، يا ابو السجاد جيناك بشكية شكية، يا والله لابونا يزيد بالديوان، يا 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 نشتم. خل اذكر رقية هالعزيزة بدقيقة واحدة، وكأني بلساني حال الإمام الحسين من قبره، وخي زينب أين ابنتي رقية العزيزة وين؟ أثاري 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 لأبو يا ناس زينة زينة زينة، والله وش محلاه مني يطب علينا، اي اي والله وش محلاه مني طايا يا يا بعلي، انا قم جدد الحزن في العشرين من سفر. يا الله الهي بحق هذا الامام المظلوم المسموم المحروم، هذا الامام الذي يعد من شباب اهل البيت، احفظ شبابنا من كل بلاء يا الله، ذكور واناثا، اللهم ابعد عنهم كل الشر يا الله. جماعة الحاضرين اللهم احفظهم فردا فردا يا الله، واجعل ثواب هذا المجلس هدية لميزان حسناتهم وميزان حسنات موتاهم والداعي لهذا المجتمع. اجعل هذا البلد والسائر بلاد الإسلامية آمن سالم، وارزق الثمرات والخيرات والبركات يا الله. اللهم بحق هذا الإمام المظلوم وفقنا زيارته، لا تحرمنا من درجات شفاعته، شافي مرضانا، أقضي حاجاتنا، إلى أمواتكم جميعا وإلى الذين لم يذكرهم ذاكر ولم يزرهم زائر وليس على قبورهم منائر. الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.